أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني عشر من تفسير سورة الشورى.
ثم قال الله تعالى بدء الدرس الجديد:
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم.
قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ما كان، هذه الصيغة في القرآن الكريم تدل على أن الشيء ممتنع غاية الامتناع، ممتنع غاية الامتناع، إما قدرا وإما شرعا. قال الله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد، يعني ممتنع ولا غير ممتنع؟ ممتنع، ممتنع غاية الامتناع. طيب، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، ممتنع غاية الامتناع شرعا ولا قدرا؟ شرعا، لأنه يجوز أن يستغفروا لكنه حرام عليهم. ما كان لبشر أن يكلمه الله، هذا ممتنع قدرا، بل ممتنع قدرا يعني حسب خبر الله عز وجل، وإلا فالله قادر على أن يكلم على غير هذا الوجه، لكن حسب خبر الله يكون ممتنعا. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، لبشر، البشر هم الآدميون، سموا بشرا ليش؟ لأن بشرتهم بادية إلا أن يستتروا، غير الآدم من الحيوانات مستور، إما بالريش وإما بالصوف وإما بالوبر وإما بالشعر، إما بالريش مثل الطير وإما بالشعر مثل إيش؟ المعز، وإما بالصوف كالظأن، وإما بالوبر كالإبل. الآدمي لم تستر بشرته، والحكمة من ذلك أنه إذا شعر الإنسان أن بافتقاره إلى الكسوة الحسية انتقل من هذا إلى افتقاره إلى الكسوة المعنوية. أشبه الحكمة من الله عز وجل حتى يعرف الإنسان أنه محتاج إلى ستر العورة المعنوية كما احتاج إلى ستر العورة الحسية. وإلى هذا يشير قول الله تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، اللباس العادي، وريشا، اللباس الجميل الذي يتزين به المرء. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هذا اللباس معنوي ولا حسي؟ معنوي. طيب، وقيل إن الآدمي سمي بشرا لظهور أثر ما في قلبه على بشرته، إذا غضب الإنسان يظهر أثر الغضب على بشرته، ماذا يصنع؟ يحمر وجهه وعيناه وتنتفخ أوداجه ويقف شعره، وإذا بشر بما يسره يتهلل وجهه وتجد فيه البشر. والظاهر والله أعلم أن المعنى الأول أقوى، أنه سمي بشرا لظهور بشرته إلا بساتر. أن يكلمه الله إلا وحيا، يقول إلا أن يوحي إليه وحيا في المنام أو بإلهام، هذا واحد. أو من وراء حجاب، يعني يكلمه مباشرة غير الوحي الذي في القلب، من وراء حجاب، كما حصل لمن؟ لموسى عليه الصلاة والسلام، وحصل لمحمد عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج، فإن الله كلمه من وراء حجاب. فما هو الحجاب الذي يحتجب الله به؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بشره من خلقه. هذا النور نور عظيم جدا ما أحد يتصوره. هذا هو الذي احتجب الله به عن الخلق تعالى الله. فإذا كان هذا النور من قوته يحجب، فما بالك بنور الله عز وجل؟ هو أعظم وأعظم. قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، ولا يتصور أحد ذلك أبدا. وإنما يكلم الله تعالى عباده من وراء الحجاب، لأنه لو كشف الحجاب لهلك الإنسان ولم يستطع أن يثبت أمام رؤية الله عز وجل. ولما قال موسى عليه الصلاة والسلام: ربي أرني أنظر إليك، قال هذا شوقا إلى الله عز وجل، لا شكا قال ذلك شوقا إلى الله. قال الله له: لن تراني، يعني لا يمكن أن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، الجبل الأصم الصلب، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، تجلى ما ظهر كله، تجلى للجبل، جعله دكا، اندك الجبل مرة واحدة وساوى الأرض. موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا صعق، غش عليه من هول ما رأى. فهل الآدمي الضعيف يثبت لرؤية الله والجبل لم يثبت؟ لا والله. ولهذا اندهش موسى وصعق، وعلم أنه لا يمكن أن يرى الله عز وجل. نعم. قوله: إلا وحيا. الوحي هو ما يحصل للرسول من الإلهام أو الرؤية المنامية، لأن أصل الوحي الإعلام بسرعة وخفاء، هذا أصله في اللغة. فيكون إلا وحيا، أي عن طريق الإلهام أو طريق المنام أو من وراء حجاب، يعني يكلمه الله تعالى مكالمة صريحة ولكن من وراء حجاب. والحجاب المذكور هو النور، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وذلك لأن البشر لا يستطيع رؤية الله عز وجل في الدنيا. قال موسى لربه عز وجل: ربي أرني أنظر إليك، قال ذلك شوقا ومحبة. فقال الله تعالى: لن تراني، أي لن تستطيع ذلك، ولكن انظر إلى الجبل. فنظر موسى إلى الجبل، فلما تجلى الله له جعله دكا، اندك حتى ساوى الأرض. فلما رأى موسى هذا خر صائقا، أي غش عليه من حول ما وجد وعدم تحمله. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فإذن إذا أراد الله أن يكلم أحدا من الرسل فلا بد أن يكون هناك حجاب. الثالث، القسم الثالث: أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهو جبريل يرسله إلى المرسل إليه فيوحي إلى هذا الرسول بإذن الله تعالى ما يشاء. وإنما خصصناه بجبريل لأن جبريل موكل بالوحي، وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستفتح في صلاة الليل بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هؤلاء الثلاثة كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة: جبريل بما فيه حياة القلوب، إسرافيل بما فيه حياة الناس للبعث، ميكائيل بما فيه حياة الأرض التي الذي به يحيى البهائم والإنسان. أو يرسل، نعم، فيوحى بإذنه ما يشاء، بإذنه أي إذنه القدري، ما يشاء أي مما أوحاه الله إلى هذا الرسول الذي بعثه إلى الرسول البشري. إنه علي عن صفات المحدثين. هذا التفسير تفسير غلط، لأنه يوهم أن كل صفة للمخلوق لا تثبت للخالق، فالسمع لا يثبت للخالق، والبصر وكل صفة المخلوق لا تثبت للخالق. ولذلك لو قال المؤلف رحمه الله إنه علي عن صفات عن مماثلة المخلوقين وصفات النقص، لو قال هذا لكان أهون، مع أننا نقول إنه علي بذاته وصفاته، فذاته فوق كل شيء وصفاته هي المثل الأعلى، هذا هو الصواب. لكن المؤلف عفى الله عنا وعنه يفسر القرآن على طريق الأشاعرة لأنه منهم، فلذلك يحرف الكلمة عن مواضعه ليوافق مذهبه الباطل، وهذه آفة قل من يسلم منها من أهل العلم. تجد الرجل يعتقد شيئا ما في العقيدة أو في الأحكام الشرعية التكليفية، ثم يحاول في النصوص التي تخالف ما ذهب إليه أن يلوي أعناقها إلى ما ذهب إليه، فيجعل النصوص تابعة، والواجب أن تكون متبوعة. لكن هذه آفة ابتلي بها كثير من الناس. إنما نحن نقول علي يعني بذاته وصفاته عن كل نقص، أما عن صفات المحدثين هذا غرائب. طيب، والثاني يقول حكيم في صنعه، هذا أيضا ناقص، بل هو حكيم في صنعه حكيم في شرعه، والحكمة في الشرع أبلغ من الحكمة في الصنع، لأن الصنع أمر كوني لا طاقة للإنسان في تغييره ولا في الحيادة عنه، أما الأمر الشرعي فهو هو الذي محل التلاعب من البشر، فنقول للبشر لا تتلاعبوا بأحكام الله فإنها صادرة عن حكمة. إذن يعتبر تفسير المؤلف الذي قصره على الحكمة القدرية في صنع الله تفسيرا ناقصاً، فنقول حكيم في إيش؟ في صنعه وشرعه. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة بيان عظمة الله عز وجل، وأنه لا يستطيع البشر أن يكلموه بلا شيء بلا واسطة، إما رسول أو حجاب، لقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات تكليم الله عز وجل، وقد سبق الكلام عليه فلا حاجة إلى إعادته، وبينا أن كلام الله عز وجل كلام بحرف وصوت مسموع، وأن ذلك من كماله وليس كما يزعم الزاعمون إنه من النقص. ومن فوائد الآية الكريمة أن إيحاء الله تعالى على ثلاثة أوجه: وحي إلهام، والثاني تكليم من وراء حجاب، والثالث إرسال رسول يوحي إلى المرسل إليه ما شاء الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات مشيئة الله عز وجل لقوله ما يشاء فيوحي بإذنه ما يشاء، ومنها إثبات علوه بقسمين: العلو الذاتي والعلو الوصفي. فأما علو الذات فهو أنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء، وأما علو الوصف فهو أن جميع صفاته عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. ومن فوائدها إثبات الحكمة في شرعه وخلقه، وإثبات الحكم الكوني والشرعي، لأنه مر علينا أن كلمة حكيم تعني الحكم والحكمة. نعم، قسم الله الناس بالنسبة للإنجاب إلى ثلاثة. نعم، أربعة أقسام. ما هي؟ وحي أو وحي؟ اثنين، أو عن طريق الملك يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، هذه ثلاثة أقسام. نعم،
هل معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى
سوف
يرزقنا يوم القيامة قوة في أبصارنا حتى ننظر إليه؟
أي نعم، يوم القيامة قوة الناس يوم القيامة لا تنسب إليها قوة الدنيا أبدا، أليسوا يمكثون 50,000 سنة لا يأكلون ولا يشربون؟ هذا ما يمكن يطاق في الدنيا. أليس الواحد ما ينظر إلى ملكه في الجنة مسيرة 2,000 سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه؟ هذا لا يمكن. في البشر في الدنيا. نعم. أي ظهر، أي ظهر. نعم.
ورد الحديث الذي فيه فضيلة تربية البنات والصبر على طعامهن من جدة الرجل.
نعم.
فهل هذا الفضل يثبت للأم أيضا أو أنه خاص بالأب؟
الظاهر أنه يثبت للجميع، الظاهر أنه يثبت للجميع. ورد في حديث أنه للنساء أيضا، أنها أن المرأة إذا مات لها 3 من الأولاد كان لها 6 من النار. وأما مسألة التربية فلأن الأب هو المسؤول عن تربية الأولاد.
يكون خاصا بالأب.
نعم. إيش؟
ما الحكمة في ذكر الخلق بعد الشر الآيات؟
بعد
الشر.
بعد الشر. نعم. أقول ما يدل على أن الاهتمام بالشر أبلغ. والناس ما خلقوا إلا للشر، ما خلق الناس إلا للشر. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. أين السائل؟ هل كلم الله أحدا غير موسى؟ إيه نعم، كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلم آدم، لكن موسى عليه الصلاة والسلام سمي الكريم لأنه أول ما أوحى الله إليه كلمه، وغيره أوحى الله إليه بواسطة أولا. طيب قل الخلق أولا ثم بالشرع، لأن وذلك لأن الشرع يختص بالأنبياء، الشرع المذكور في هنا الوحي الخاص بالأنبياء، هذا السبب، السبب أنه خاص بالأنبياء. نعم. أليش إيش مقلوب؟ نعم نعم. لا، ما هو يريد النور المخلوق، النور المخلوق منفصل عن الله وليس صفة لله. نعم. هذا إذا قلنا إن نور بمعنى منور، لأن بعض المفسرين قال منور السماوات والأرض، لكنه خلاف ظاهر الآية، ويقال الله نور السماوات والأرض وليس هو النور المخلوق، بل هو عز وجل نور، وكلامه نور، وحجابه نور. يعني على هذا الحال يكون لمن يشاء، من عامه ولد بها الخاص كذا. أسألك هذه، إذا قلنا يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء أي الأنبياء، أصبوا نولي الأخ خالد. لا ما تعلمك شيء، بارك الله فيك، إذا ادعى أحد خلاف ظاهر اللفظ لا تقبل منه. والله عز وجل يقول يهب لمن يشاء ولم يقل الأنبياء. ثم من الذي يقول أن الصحابة يعني سائموا من كون بعضهم يولد له بعضهم لا يولد له، بعضهم يولد له إناث بعضهم يولد له ذكور؟ من قال هذا؟ فالآية عامة، وكل ما وجدت قولا يكون فيه التخصيص العام فلا تقبله إلا بدليل أعطيناه. لا هذا غلط، هو احنا ذكرنا أنه تجلى أي بعضه عز وجل، على أني في قلق من هذا، من كون المراد بعضه، لأن الأصل أنه كله، لكن قد يقال إن يمنع من هذا أن الله تعالى يعني لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فلا يمكن أن يتجلى كله، والأرض ما هي ليس بالنسبة إليه شيء. ثم قال عز وجل:
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور.
ثم قال عز وجل: وكذلك، أي مثل إيحائنا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك. كذلك تأتي في القرآن كثيرا، وحسب كلام المفسر أن الكاف اسم بمعنى مثل، الكاف اسم بمعنى مثل، فتكون مصدرا لفعل محذوف، والتقدير مثل ذلك، ثم تفسر الفعل بما يناسب المقام، أي مثل إيحائنا لمن سبق من الرسل، أوحينا إليك يا محمد. أفادنا بقوله يا محمد أن الخطاب هنا خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يتعده إلى غيره. روحا قال هو القرآن به تحيا القلوب، صدق. المراد بالروح هنا يا حمد القرآن، لأنه تحيا به القلوب. وقوله من أمرنا الذي نوحيه إليك، يعني مما نأمر به. ويحتمل أن يكون الأمر هنا واحد الأمور لا واحد الأوامر، أي من شأننا. ما كنت تدري تعرف قبل الوحي إليك، ما الكتاب القرآن ولا الإيمان، أي شرائعه ومعالمه. أوحى الله إلى نبيه روحا من أمره، سواء قلنا واحد الأمور أو واحد الأوامر، وأخبر أن لله المنة الكبرى عليه في ذلك، لأنه كان قبل هذا ما يدر، أي ما يعلم أو ما يعرف، ما الكتاب ولا الإيمان. كلمة ما الكتاب يحتمل أن المراد بها ما الكتابة، ويحتمل أن يراد بذلك ما ذكره المؤلف وهو القرآن. أما الأول فلأن الله تعالى قال في نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. وأما كون المراد به القرآن فهذا أمثلته كثيرة. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يعرف، حتى الكتابة لا يكتب عليه الصلاة والسلام، وما كان يعرف أيضا الوحي قبل أن يوحى إليه، ولا الإيمان قال المؤلف أي شرائعه ومعالمه، يعني وما كنت تدري عن شرائع الإيمان. فهل كان الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدري عما شرعه الله له في هذه الشريعة الكاملة قبل ذلك؟ لا، ولكن جعلناه، ثم قال المؤلف: والنفي معلق للفعل عن أصل، عن العمل، معلق للفعل عن العمل، وما بعده سد مسد المفعولين. الجملة هذه للإعراب، كلمة تدري تنصب مفعولين، هل بعدها شيء منصوب؟ لا، بعدها ما استفهامية مبتدأ والكتاب خبره، ما فيها شيء منصوب. إذا جاءت الجملة الاستفهامية في محل المفعولين فإنها تعلق الفعل عن العمل ظاهرا، ولكن الجملة تكون في محل نصب. إذن الاستفهام هنا علق الفعل عن العمل، وما بعده سد مسد المفعولين. ولكن جعلناه نورا، جعلناه أي الروح أو الكتاب، يعني جعلنا الكتاب الذي أوحينا إليك أو الروح الذي أوحينا إليك، والمعنى لا يختلف. نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، اللهم اهدنا به، نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. النور يهتدي به الناس، ومنه قول الشاعر: كأنه علم في رأسه نار. وقول الخنسة في أخيها: وإن صخرا لا تأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار، يعني أن النار تجعل علامة على الشيء. إذا كان الناس في البر أوقدوا في الليل نارا على رأس جبل أو على رأس أكمة حتى يهتدي بها من يريده. نعم، يقول: جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نهدي بهذا النور من نشاء. وهذا مبني على حكمة الله عز وجل، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فمن الحري أن يهدى بهذا النور؟ من تمسك به وعمل بما فيه تصديقا للأخبار وتنفيذا للأحكام، من فعل هذا صار القرآن له نورا يهتدي به، كما قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وأما من أعرض عنه والعياذ بالله فإنه سيكون حجة عليه ولا ينتفع به. نهدي به من نشاء من عبادنا، قوله من عبادنا، هل المراد العبودية العامة أو الخاصة؟ نهدي به من نشاء من عبادنا، هذه تقسم الناس إلى قسمين: مهتد وضال. فيكون عبادنا المراد به العبودية العامة، لأنه جعل العبودية هذه قسمين: مهتدي وضال. من عبادنا، وإنك يعني يا محمد لتهدي إلى صراط مستقيم، قال تدعو بالوحي إليك إلى صراط مستقيم. لو أن المؤلف قال لتهدي أي تدل لكان أوضح وأخصر، تهدي بمعنى تدل، فهي هداية الدلالة. أما المؤلف يقول تدعو بالوحي إليك، ولكن هذا لا يكفي، لأنه لو دعا فهل يهتدي الناس؟ لكن إذا قلنا تدل فقد وضح الطريق ودل عليه، ثم من اهتدى بالنفس ومن ضل فإنما يضل عليها. إلى صراط طريق مستقيم، يقول دين الإسلام، وصدق. الصراط المستقيم بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو دين الإسلام. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، صراط الله هذه بدل من قول الصراط المستقيم، وقوله صراط الله أضافه الله تعالى إلى نفسه لأنه الذي وضعه لعباده ولأنه موصل إليه. واضح يا جماعة؟ فأضيف إلى الله باعتبارين: الأول أنه وضعه للعباد وشرعه لهم، والثاني أنه موصل إليه. نعم، إلى صراط مستقيم أي قويم غير معوج. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، له الجار مجرور خبر مقدم، وما في السماوات مبتدا مؤخر، وتقديم الخبر يفيد الحصر، أي له وحده ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. لو قدم المؤلف خلقا على ملك لكان أحسن، لأن الخلق سابق على الملك، ولكن الخلف هذا سهل. وقول عبيدا يعني تدبيرا يدبرهم. ألا إلى الله تصير الأمور، ألا هنا أداة استفتاح، والمقصود بها التنبيه والتأكيد. وقوله إلى الله مفعول تصير خبر مقدم عليها لإفادة الحصر، أي إلى الله لا إلى غيره تصير الأمور، أي الشؤون، شؤون الخلق. في هذه الآية بيان أن هذا القرآن الكريم روح تحيا به القلوب. وعلى هذا فإذا وجدت قلبك ميتا، أو وجدته مريضا، أو وجدته قاسيا، فعليك بالقرآن، اقرأه عن محبة وتدبر، فسيتغير القلب من مرض إلى صحة، ومن موت إلى حياة، ومن قسوة إلى لين. قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، أي مثل الحصى. ويدل عليه هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية أن القرآن من أمر الله، وينبني عليها أنه ليس بمخلوق. وجه ذلك قول الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر، ففصل الخلق عن الأمر وجعلهم قسيما له، فدل ذلك على أن الأمر ليس من الخلق، وهذا هو المراد. فهذه الآية مما يستدل به على طائفتي المعتزلة والأشعرية الذين يقولون إن القرآن مخلوق. الاستدلال واضح ولا غير واضح؟ واضح. وجه ذلك أن الله جعل الأمر قسيما للخلق، وقسيم الشيء ليس منه. قسم الشيء منه أو ليس منه؟ منه. طيب، ومن فائدة هذه الآية الكريمة تعظيم الرب عز وجل نفسه بقوله أوحينا وقوله من أمرنا، وهو أهل للتعظيم عز وجل، وأهل للإكرام، وأهل للثناء. ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الوحي لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، وعليه يدل قوله تعالى ووجدك ضالا فهدى. ضالا يعني جاهلا فهدى. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان منة الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إنزال القرآن الذي صار به عالما بالكتاب وعالما بالإيمان. ومن فوائد الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فيكون فيه إبطال لدعوى أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاذب، لأنه لا يستطيع أن يأتي بهذا القرآن من عنده. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى جعل الكتاب نورا يهدي به من يشاء. وينبني على هذه الفائدة أنك إذا أردت أن يستنير قلبك ويحيى قلبك فعليك إيش؟ في القرآن، لكن قراءة تدبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن الهداية والضلال بمشيئة الله، لقوله نهدي به من نشاء من عبادنا. ومن فوائدها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على الصراط المستقيم، لقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإن قال قائل ما الجمع بين هذه الآية وقوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت؟ فالجواب أن الهداية في الآية الثانية هداية التوفيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي أحدا، وأما الهداية في الآية التي هنا فهي هداية الدلالة. اقرأ قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم إيش؟ هداية الدلالة، يعني بينا لهم الحق ودللناهم عليه، ولكنهم والعياذ بالله استحبوا العمى على الهدى فلم يهتدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي مستقيم لا اعوجاج فيه، بقوله إلى صراط مستقيم، فليس فيه اعوجاج في الخبر، والاعوجاج في الخبر الكذب، وليس فيه اعوجاج في الشرائع، بل كلها مبنية على العدل والفضل، والحمد لله رب العالمين. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن ما خالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس صراطا مستقيما، تؤخذ من مفهوم قوله إلى صراط مستقيم، يعني ما سوى ما أنت عليه فليس صراط مستقيم. ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم شأن دين الله الذي يدعو إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقوله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهنا يقول صراط الله؟ فالجواب أنه يضاف إلى الله باعتبار، ويضاف إلى الذين أنعم الله عليهم باعتبار آخر. فإضافته إلى الله باعتبار أنه إيش؟ وضعه، وأنه يوصل إليه. وباعتبار إضافته إلى الذين أنعم الله عليهم أنهم سالكوه المؤمنون به، اللهم اجعلنا منهم. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله واختصاصه بهذا الملك. العموم من قوله ما، فإنما اسم موصول يدل على العموم، واختصاصه به من تقديم الخبر على المبتدأ. ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن الله تعالى يحكم ما يشاء وأنه لا اعتراض على حكمه، لقوله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فأتى بعموم الملك بعد ذكر الصراط المستقيم إشارة إلى أن ما حكم به تبارك وتعالى لا اعتراض عليه فيه. لماذا؟ لأن الله له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء ويشرع ما يشاء. ولهذا تجد بعض أهل العلم رحمهم الله إذا لم يهتدوا إلى علة الحكم قالوا هذا إيش تعبدي، يعني علينا أن نتعبد به وإن لم نعلم الحكمة. ومن فوائد الآية الكريمة بيان أن الأمور كلها تصير إلى الله، أي ترجع إليه خلقا وملكا وتدبيرا وحكما، كل شيء يرجع إلى الله. إذا اختلفنا في حكم مسألة من المسائل العلم إلى من نرجع؟ إلى الله. إذا كان يوم القيامة يبعث الخلائق ويرجعون إلى الله، إذن تصير الأمور، يعني كل الأمور تصير إلى الله ترجع إليه، فهو منه المبتدأ وإليه المنتهى تبارك وتعالى. نعم. مثل
قال أحيانا يأتيني صلاة الجرس.
نعم.
وحين يأتيني رجل في صورة رجل.
أي نعم. يسأل رجل أو يرسل رسول. والأول بالوحي الإلهام. نعم. أقول على حسب نشاطه، لكن قال العلماء ينبغي أن يجعل حزبا معينا يتلوه كل يوم تنظيما لقراءته، لأن الإنسان إذا جعلها مفتوحة هكذا مرت به الأيام وهو لم يحصل شيئا. وهذا وإن كان يعني ليس معهودا في من سلف، إلا إن كان دل عليه حديث أظن عبد الله بن عمر قال استطيع أن أقرأه في شهر في أسبوع في ثلاثة أيام، وقال لا تقرأه في أقل من ثلاثة أيام. لا، ما يذم، لا يذم. والحمد لله الإنسان يقرأ القرآن كل يوم في إيش؟ في الصلاة، فلا هجر للقرآن. نعم. إيش؟ إيش مثل؟ قلت مثل؟ ها؟ أي نعم، معروف. نعم. هذا غلط، هذا غلط منه. يعني كيف ندع الاستفادة من هذه الكتب العظيمة والخطأ فيها لا يمثل ولا عشر المعشار؟ قال ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد الفقهية: ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. صحيح، هذا الإنصاف. ولا تكاد تجد مؤلفا إلا وفيه الخطأ، إما متعمدا أو غير متعمد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. شكرا
الله فيكم. هل كل من كلمه الله تبارك وتعالى بإهدى هذه
الطرق؟ نعم، إذا كلمه الله بشرع، إذا كلمه الله بشرع كان نبيا، وإن كلمه بغير ذلك فقد يكون شيطانا. أليس الله خاطب الشيطان؟ قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أحسن ما علمت تفسير ابن كثير رحمه الله موثوق من جهة العقيدة، وإن كان فيه بعض القصور، يذكر أحاديث إسرائيل، يذكر أشياء إسرائيلية ويتكلم على كثير منها. تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي جيد، خصوصا في استنباط الفوائد من الآيات. إيه نعم، هذا اللي أعلم الآن. تفسير الشيخ الشنقيط رحمه الله جيد، لكن لا يصلح إلا لطالب علم متمكن. نعم.
أحسن الله إليكم. قيل أن الإمام الشافعي كان يختم القرآن
اليوم مرتين في رمضان، فهل هذا يعتبر مخالف للسنة؟
لا، لأن هذه من الأمور العارضة، هذا لا يخالف السنة. الأمور العارضة ما تعتبر كالأمور الدائمة. نعم.
إذا استدل علينا بعض المبتدعة قالوا أنتم الآن أولتم الروح القرآن، لماذا لا تقول الروح؟ الروح من الله تعالى.
الروح من الله؟
من روح الله.
من الذي أوحاه الله إلى الرسول؟ طيب وش كيف نأول؟ ما أول؟ هذا هو الذي أوحي إلى الرسول، وسماه الله روحا لأنه تحابي القلوب. وعدم أن نحن لا ننكر التأويل، قد نؤول، لكن إذا دل الدليل على التأويل فلا بأس. فنقول في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نقول إذا أردت أن تقرأ. وظاهر الآية إذا فرغت من القراءة فاستعذ، والسنة بينت هذا. فنحن لا ننكر التأويل، لأن التأويل الذي دل عليه اللفظ تفسير، إنما ننكر التأويل الذي هو التحريف. نعم، بدون دليل. لا، مو الرسول، أي رسول. كيف؟ بيان الإلهام، إما أن الله يوقع في قلب، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه قد ألقي في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وبهذا تم تفسير سورة الشورى، ويكون الموقف إن شاء الله على سورة الزخرف. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بالسعادة، وأن يرزقنا فهم كتابه على الوجه الذي يرضاه عنا، وأن يجعلنا ممن يتلونه حق تلاوته.
أيها الإخوة، وبنهاية هذا الشريط ينتهي تفسير سورة الشورى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، ضمن دروسه المعقودة في الجامع الكبير في مدينة عنيزة، سجلته لكم مؤسسة الاستقامة الإسلامية.
علما أن حقوق الطبع محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع، الرياض، الملز، شارع 40، هاتف 01-476-29-45، عنيزة، هاتف 364-88-80، 364-58-80، الناسوخ 365-33-32. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.